بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، فهذا هو المجلس 12 بفضل الله تبارك وتعالى من مجالس أصول الحديث التي نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلها حجة لنا لا علينا يوم نلقاه. وبعد، فنحن افتتحنا في اللقاء الماضي الكلام على المطلب الثالث، وهو المطلب المتعلق بالصحابة، بطبقة الصحابة، الكلام على طبقة الصحابة. وقلنا أنه يتفرع من هذا المطلب ثلاث مسائل. أما المسألة الأولى فهي مسألة تعريف الصحابي، وهذه فرغنا منها. وأما المسألة الثانية فهي مسألة عدالة الصحابة، وهذه بدأنا بها ولما نتمها بعد. وأما المسألة الثالثة فإنها المسألة التي تتعلق بكيفية معرفة الصحابي. فأما المسألة الأولى فخلاصتها أنه عندنا تعريف الجمهور الذي هو المعتمد، جمهور المحدثين والأصوليين، وهو أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا ومات على الإيمان. وقلنا أن تعريف بعض الأصوليين الذين اشترطوا أن تطول الصحبة على سبيل الملازمة والأخذ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن لم يروي عنه شيئا، أن هذا خاص عندهم بالصحابي الفقيه، لأنه ورد في مبحث حجية قول الصحابي في كتب أصول الفقه. فنحن ذكرنا أن في كتب أصول الفقه تبحث مسألة الأدلة، مقصود بالأدلة الأدلة الكلية، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، وهذه مما اتفق عليها أهل العلم. وأما الأدلة الكلية الأخرى التي منها المصالح المرسلة، ومنها الاستحسان، ومنها الاستصحاب، ومنها عمل أهل المدينة، ومنها كذلك عمل الصحابي، فإن هؤلاء يريدون تعريف الصحابي الفقيه في هذا المبحث الخاص ببحث حجية قول الصحابي، أي هل الصحابي قوله حجة أم لا. وبالتالي فلا وجه لما يقوله البعض مما سمعناه في النت من بعض الفضلاء الذين جعلوا هذا التعريف مغايرا لتعريف الجمهور. فنقول لا مغايرة ولا تناقض بين التعريفين، لأن الجهة مفكة، لأن كلام الجمهور، جمهور المحدثين وجمهور الأصليين والفقهاء، إنما هو في الصحابي الذي تقبل روايته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما تعريف بعض الأصوليين فهو خاص في الصحابي الفقيه، أي الذي يؤخذ عنه الفقه، وهذا ما صرح به أئمة هذا، يعني أئمة أصول الفقه مثل نظام الدين عبد العلي وغيره في فواتح الرحموت، فإنه نص على ذلك، نص على أن هذا التعريف هؤلاء للصحابي إنما هو في الصحابة الذين يؤخذ عنهم الفقه. وبالتالي هذه المسألة يعني أصبحت واضحة على ما أظن في أذهان الإخوة. طيب، الآن ثم دخلنا بعد ذلك في مبحث عدالة الصحابة، وقلنا بأن أئمة الإسلام إنما بنوا دليلهم على عدالة جميع من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسلما ومات على الإسلام على عدة أدلة، بنوا هذا على عدة أدلة، منها دلالة الكتاب، ومنها دلالة السنة، ومنها دلالة المعقول، ومنها دلالة الإجماع، ومنها دلالة الاختبار العملي. فعندنا خمس أدلة: الكتاب، السنة، الإجماع، المعقول، وكذلك الاختبار العملي. طيب، الآن نحن بدأنا بدلالة الكتاب، فذكرنا بعض الآيات، هناك طبعا كثير من الآيات، وإنما نحن نذكر بعض الآيات من باب التمثيل. ذكرنا مثلا قوله تعالى في سورة التوبة: لكن الرسول والذين آمنوا معه. ثم ذكرنا قوله تعالى أيضا في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأظن أننا وقفنا عند هذه الآية وبينا أنه يطرح البعض حول هذه الآية شبهة مفادها أن قوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان هذا تقييد. يعني البعض ماذا يفهم؟ أن السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هؤلاء رضي الله عنهم ورضوا عنه، لكن المعطوف عليهم من هم؟ والذين اتبعوهم بإحسان. ولذلك قالوا من اتبعهم بإحسان من مسلمة الفتح يدخل في هذه التزكية، وأما من لم يتبعهم بإحسان فلا يدخل في هذه التزكية. ولذلك قسموا مسلمة الفتح إلى قسمين، قالوا لأن الآية جعلت الإحسان قيدا، وهذا فهم مغلوط أساسه الجهل بتقنيات البحث في النصوص الشرعية. فقلنا في الرد على هذه الشبهة أن قوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان، الذين قلنا لفظ من ألفاظ العموم أي يستغرق كل الأفراد. ولذلك حين نقول يستغرق كل الأفراد فالاستثناء هنا ينبغي أن يكون النص عليه من الله تبارك وتعالى، يعني الله عز وجل زكى كل الأفراد، فإذا حصل استثناء فينبغي أن يكون من عند الله عز وجل، مثل قول تعالى ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا إلى آخره، لابد أن يأتي من عند الله عز وجل استثناء. وأما عندنا نحن الآن نص قاطع دلالته قاطعة على أن جميع هؤلاء جميع من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في الآية الأولى ماذا استنبطنا؟ استنبطنا أن قوله تعالى لكن الرسول الذين آمنوا معه يؤخذ منه أن ما بنى عليه الجمهور تعريفهم للصحابي أن مأخوذ هو من الآية، على أي شيء بنوا؟ على البعدين اللقاء المكاني والإيمان، على بعدي اللقاء المكاني والإيمان. ولذلك الاستثناء ينبغي أن ينص عليه من الله تبارك وتعالى. فقلنا والذين اتبعوهم بإحسان، بإحسان قلنا نكرة، نكرة في سياق الإثبات ليست في سياق النفي، ولذلك هي تفيد الإطلاق للعموم، ومعنى الإطلاق أي مطلق إحسان، كما قال تعالى إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة أي بقرة يجزئ، الإطلاق أي المقصود بأدنى درجاته. يعني حتى لو يعني لو مثلا يعني تلفظوا بالشهادتين وأقاموا الصلاة يكونون من الذين اتبعوا المهاجرين والأنصار بإحسان، لأنه مقصود مطلق إحسان. والدليل الحديث الذي حسنه الألباني وغيره عن مجاجع بن مسعود رضي الله عنه، جاء بابن أخ له، جاء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليبايع على الهجرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، هذا جاء بعد فتح مكة، لا هجرة بعد الفتح، ولكن يبايعه على الإسلام ويكون من الذين اتبعوهم بإحسان، من الذين اتبعوهم بإحسان. يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر مجرد البيعة على الإسلام تجعل هؤلاء الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين من الذين اتبعوا المهاجرين والأنصار بإحسان، ولذلك يدخلون في قوله تعالى رضي الله عنهم عن الجميع ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، خالدين فيها أبدا ولذلك ومن غير استثناء. ولذلك دل على أن جميع هؤلاء من جميع من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو رآه كما ذكر الإمام أحمد ولو رآه للحظة واحدة مؤمنا فيدخل في هؤلاء. طبعا المقصود نعيد ونذكر أن المقصود أنه لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نبحث في تزكيته، نقبل رواياته على الفور. فضل أحمد. المنافقين طبعا هو استثناهم من الأولى عز وجل. لا ما هو المنافقين نص عليهم معروفين الصحابة بيعرفوهم، ولذلك الحافظ المزي ماذا ما تعرفون الصحابة لا بما هذه المسألة الذي أريد أن أوضحها. أنت عندك الآن نص قاطع بالتزكية العامة الذين لفظ عام بيستغرق كل الأفراد، بالمنطق أنا عندي هذا نص متواتر، شو ما به من أي خبر أحد الآن حتى الذي تستدل منه هذا متواتر لا يرتق يعني لا يرقى ليعارض هذا النص، هذا أولا. ثانيا اللي ذكروه أهل العلم أنه من نص على نفاقه، لأنه يعني وإلا لازم ذلك أن الله عز وجل قال كلاما موهما، لأنه كيف يزكي عمومهم ثم بعد ذلك يوجد يوجد منهم منافقون ولا ينص عليهم, كما نص على من نزلت في قوله نزلت في الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فينبغي أن يكون هناك بيان من الله عز وجل, لأن عموم التزكية جاء من الوحي, فينبغي أن يكون الاستثناء من الوحي, هذا بالمنطق. أنا أحتكم من القواعد المنطقية, ولذلك لابد أن يكون هناك نص من الله عز وجل. طيب, خالدين فيها أبدا, وقلنا وجه الدلالة ما هو؟ أنه بما أنه حكم أن لهم الجنة, ولذلك لا يمكن أن نصدر منهم كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه في الحديث المتواتر معناته ثبوت قطعي, وحتى دلالته قطعية. من كذب علي متعمدا, مفسر هذا أنه خلاص محكم كذلك, فليتبوأ مقعده من النار, ولذلك لا يدخل الجنة من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على ذلك من الجمع بين النصين أنه لا يمكن أن يكون هؤلاء أن يصدر من هؤلاء كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم, يصدر منهم الكبائر وصدر منهم الكبائر, لكن لا يمكن أن يصدر منهم كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن سبق وذكرنا وقلنا العدالة هي الاستقامة, وهذا يستدل, والاستقامة إما أن نعرفها بالكشف عن الباطن عن طريق الوحي, وأما أن نعرفها بأمارات تدل عليها. فأما ما يتعلق بالقسم الأول فهو ما شهد به القرآن للصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما شهد الوحي بأن عموم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان, هؤلاء جميعا لهم الجنة, فهو كأنه يزكي لنا بواطنهم, وكأنه يقطع بأنهم لا يمكن أن يصدر منهم كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. أما من دونهم, أما من جاء بعدهم, فلا بد أن نستدل على عدالتهم بأمارات معينة. فضل أخ عمر. هذا الضابط, هذا سؤال مهم جدا. نحن الآن نتحدث عن العدالة ليس الضابط. انتبه يا أخوي, نحن نتحدث عن العدالة. لاحقا سنعرف أن الرجل يكون ثقة إذا اجتمع فيه العدالة والضبط معا. الضبط هنا من سوء الحفظ, هذا قد يقع من بعض الصحابة, لكن هذا كيف يجبر؟ بكثرة الطرق, بالصبر, بصبر الروايات, بتجميع الروايات, بتقسيم الروايات كلها. فإذا هذا سؤال جيد مهم. أنا أتمنى عن الأخوة أن هذه مسائل مهمة جدا, إذا كان يعني يعنوا في بال أحدكم سؤال معين يريد أن يستوضح فليستوقفني على الفور. فضل أخ أسامة. طيب, هل هذا السؤال واضح؟ أظن السؤال الأخ عمار أنه يسأل أنه هل الكلام في الضبط؟ لا, الكلام في العدالة ليس في الضبط, الكلام في العدالة. يعني هل يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا يكذبون؟ لا يكذبون قطعا بنص القرآن. طيب, هذه من الآيات. أيضا من الآيات كذلك قوله تعالى في سورة الفتح, مثلا في سورة الفتح في آخرها يقول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه, محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لاحظوا, محمد رسول الله والذين اسم موصول لفظ من ألفاظ العموم, فإذا ويستغرق كل أفراده, كل من معه, والذين معه, ومعه مثل ما قلنا, ماذا قلنا, أنه ظرف مكان. فإذا كل من تحقق بمعية النبي صلى الله عليه وسلم فهو داخل في هذه الآية, هو فرد من هؤلاء. ماذا يقول الله عز وجل؟ أشداء على الكفار, هذا خبر. رحماء بينهم, تراهم ركعا سجدا, كذلك هذا خبر, هذه جملة فعلية كخبر. يبتغون فضلا من الله ورضوانا, سيماهم في وجوههم من أثر السجود, ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. بعد ذلك ماذا يقول الله عز وجل؟ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. البداية الآن ماذا قال؟ الذين, والذين معه, فإذا هذا لفظ عام يستغرق كل الأفراد. لكن في آخر الآية ماذا قال؟ وهذا مهم عند البعض ونجيب عليه. ماذا يقول البعض هنا؟ يقول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم, من هؤلاء. نقول سلمنا أنه من هؤلاء, أنه هو يقصد التبعيض, وهذا ليس للتبعيض هنا, إنما هو للجنس, لبيان الجنس. لكن لو قلنا للتبعيض, طيب ماذا يقصد الله عز وجل هنا؟ يقصد، يعني هل يقصد على قول من يزعم أنها للتبعيد أنه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الذين هم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه؟ مستحيل. ولذلك لا يمكن حمل من هنا على التبعيد، لأنه هو ذكر يعني لفظا يعني من ألفاظ العموم، ثم جاء بأوصافه بأوصاف هؤلاء الأفراد الذين يدخلون تحت هذا اللفظ، ثم قال وعد الله الذين آمنوا الصالحات منهم، يعني من وصفوا بهذا الوصف. يعني هل يمكن أن يتصور أنه من هؤلاء من لم يؤمن ويصفهم الله عز وجل أن تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، أعلى درجات التزكية. ولذلك هنا من للجنس، كما مثلا قلت الآن نحن نريد الآن أن نكون منكم فريقا من الدعاة إلى الله عز وجل في البلدة، قد ربما تحمل هنا من على التبعيد، أنه أريد يعني نريد أن نكون جزءا منكم أو أن نشكل من جزء منكم فريقا. وأيضا يمكن أن أقصد أنه منكم من مجموعكم، وهذا قول تعالى مثلا في قول الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم. طب هو يقول ماذا قال عنه؟ قال الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. طب الاستجابة هذا من أحسن؟ الذين أحسنوا منهم، من مجموعهم، مقصود هذا من جنسهم، من هنا لبيان الجنس، الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وأيضا قول تعالى مثلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ألا يمسن الذين كفروا منهم. طب هو يتحدث عن من اتخذ مع الله إلها، كيف يقول الذين وأن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم، ما هم كفار. المقصود هنا لبيان الجنس. فلذلك هنا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، من هنا لبيان الجنس لا للتبعيد. تفضل أخ فراس. حتى ولو العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه آيات عامة المقصود. نعم، لا المعية والذين معه، لك المعية ظرف مكان، هذه باللغة تحمل على ظرف المكان. أما هذه الآن يمكن يستفاد، لا طبعا هذه كي يستفاد منها، لكن لا نحوز بالقياس عليها ما حازه هؤلاء من التزكية بحذافيره. تفضل يا شيخ فراس. لا، محمد رسول الله والذين معه كلام ممكن. هذا القرآن يقع بين يدي إنسان لا يعرف شيئا من أسباب النزول، هل القرآن مهم؟ ولذلك من هناك لذلك قالوا العلماء من أين جاءوا بهذه القواعد، أنه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المعنى، لا بخصوص السبب، بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا هذه
لازم القرآن هو أصلا مقصود معنا.
نعم طبعا لازم القرآن، طبعا مئة مئة. طيب هذه من الآيات. أيضا من الآيات قوله تعالى في سورة الحديد، يقول الله عز وجل وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد. هنا من بعد يقولون أن هذا ظرف زمان مبني على الضم، المقصود أنه هنا مقطوع عن الإضافة لفظا لا معنى. من بعد يعني مقصود هنا من بعد هؤلاء، والذين أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد من سبقهم المقصود. ولذلك هنا ماذا يقول؟ هنا بنيت على الضم لأنها مقطوعة عن إضافة لفظا لا معنى، أنه ممكن يكون القطع عن إضافة لفظا ومعنى فيصير عند ذلك غير متعين غير محدد. مثلا إذا قلت لك أنا مثلا جئتك قبلا، مطلق القبلية، إذا قلت لك جئتك من قبل هذا البناء على الضم، هذا المقصود يعني أنه قطعنا الإضافة لفظا لا معنى، يعني أنا أقصد متعينا، أقصد متحددا، من قبله, يعني من قبله شيء متحدد تفهمه أنت من السياق. ولذلك هنا المقصود مقصود بالبناء على الضم هنا أنها مقطوعة عن الإضافة لفظا لا معنى, أي أنها متحددة يعرف معناها من السياق. لماذا؟ حتى لا يقال من بعد أنه هذه آية عامة تشملنا نحن. انتبهتوا أين الفكرة يا أخوة؟ التقنيات مهمة جدا, إذا لم نحسن فهم هذه التقنيات لا يمكن أستدل من هذه النصوص. من بعد مقطوعة عن إضافة لفظا لا معنى, أي أنها متحددة المعنى, متحددة المعنى يعرف المعنى فيها من السياق. فإذا هذا يعني أن اللفظ هنا ليس عاما يشمل حتى من جاء بعد الصحابة, وإنما هو في الصحابة أنفسهم, يعني المقصود والذين أنفقوا من بعد, من بعد هؤلاء, من بعد المهاجرين والأنصار الذين سبقوهم وقاتلوا. بعد ذلك ماذا يقول الله عز وجل؟ وكلا وكلا وعد الله الحسنى. لا, كلا هنا يقولون أنها هي مفعول به مقدم, وكلا وعد الله, وعد الله يعني لأنه هو الفعل وهذا هو كلا مفعول به, وكلا, لكن أيضا كلا هنا مقطوعا إضافة لفظا لا معنى حتى لا يوهم دخول أيضا من جاء بعد الصحابة. تبيه حين نقول مقطوعا إضافة لفظا لا معنى حتى فقط لأجل هذا الهدف, حتى لا نوهم أن أيضا يدخل في الآية من جاء بعد الصحابة, يعني متحدد. وكلا يعني من هؤلاء, من الفريقين, من الذين أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح, من الذين أنفقوا وقاتلوا بعد الفتح تحديدا, وكلا من هؤلاء, وكلا وعد الله الحسنى, وعد الله الحسنى. والله عز وجل ماذا يقول في الآية الأخرى؟ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون, عن جهنم مبعدون. وذلك لا يمكن لهؤلاء أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك هذه حجة أيضا من حججي جمهور أهل العلم, جمهور أهل السنة في الدلالة, يستدلون بها على عدالة جميع من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان. أيضا بعدا بيكونوا بعدا, لكن أولئك أعظم درجة الذين أنفقوا بعدا مثلا أو شيء ممكن بعدهم, لكن هنا المقصود بالبناء على الضم حتى تتحدى. لكن حتى بعدهم لا, بعدهم تفيد كذلك أنه بعد هؤلاء, لكن في احتمال يدخل العموم. لكن في حين يقطع المضاف عن المضاف إليه لفظا لا معنى, هنا يصير الأمر متحددا ويعرف المعنى من السياق, هذه بصورة عامة. طيب أيضا من الآيات التي يستدل بها على هذا ما ورد أيضا في سورة الأنفال, في آخر سورة الأنفال يقول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. والذين لفظ من ألفاظ العموم, لفظ من ألفاظ العموم يستغرق كل الأفراد. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله, والذين آووا ونصروا. فإذا نحن الآن الآية شملت المهاجرين والأنصار. أولئك هم المؤمنون حقا, لهم مغفرة ورزق كريم. ثم يقول في الآية التي بعدها: والذين آمنوا من بعد. أيضا بناها على الضم, دقة, هذه دقة القرآن, لأنه يريد هذا لهذا المعنى, يريد هذا المعنى أن يصل إلى ذهن القارئ. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم, أيضا تؤكد أنه الأمر في من؟ في طبقة الصحابة, ليس في الذين جاءوا من بعدهم. وجاهدوا معكم فأولئك منكم. الله عز وجل هو الذي يقول فأولئك منكم, والذين صدرها والذين لفظ العموم, ثم يقول فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله, فجعلهم من هؤلاء. ولذلك هم يلحقهم وعد الله عز وجل الذي وعد به هؤلاء. فإذن هذا أيضا من جملة الأدلة التي استدل بها علماؤنا من الكتاب على عدالة جميع من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسلما ومات على الإسلام. هذا ذات الكتاب. عندنا دلالة السنة, دلالة السنة عندنا أحاديث كثيرة, منها الحديث الذي ذكرناه في اللقاء الماضي, حديث الإمام مسلم في صحيحه, يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم فيكم من رأى رسول الله؟ فيكم فيكم بهذا اللفظ فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا اللفظ هذه الجملة دلت على أن الصاحب هو الصحبة معلقة بالرؤية لأنه قال من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم. هذا أيضا من الأدلة. أيضا من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الإمام مسلم يقول النجوم أمانة للسماء فإذا ذهبت النجوم جاء السماء ما توعد وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. تزكي من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيحة موجودة في الصحيحين. تفضل. النجوم عند الإمام مسلم النجوم أمانة للسماء النجوم أمانة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. طبعا حديث كثيرة هم يستدلون كذلك من الأحاديث التي يستدل بها حديث الإمام البخاري لا تصبوا أصحابي فلو أن فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هلا البعض يطرح إشكالية هنا يقول في بعض روايات الحديث أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه جرى بينه وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فتكلم كل واحد منهما في الآخر فقال خالد بن الوليد تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا فيها. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تسبوا أصحابي. لكن طبعا لابد حد نفهم هذا الكلام. بعض ماذا قال؟ قالوا طيب الآن يعني كان يعني مفهوم هذا أنه خالد ليس من أصحابه. بعضهم قال ذلك وأنا سمعته بأذني في النت قال هذا مفهومه أنه خالد ليس من أصحابي لأنه لماذا يقول لي خالد لا تصبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدكم ولا نصيفة. القصة أنه جرى شيء بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف فتكلم كل واحد منهما في الآخر ثم بعد ذلك قال خالد بن الوليد قال تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا فيها. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لخالد لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدكم أحدهم ولا نصيفة. لكن هناك روايات أخرى تفهم هذه الجملة على ضوئها. يعني هل من المقطوع به إنه هل الآية هل الآن هذه الجملة هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم نص في أنه خالد ليس من أصحابه؟ أبدا لأنه قد يقول كأنه ربما يقول لخالد أنه أنت من أصحابي يا أصحابي لا تسبوا أصحابي. يحمل هذا المعنى ويحتمل معنى آخر. لكن من الروايات من تجميع الروايات من سبر كل الروايات لتبين المعنى على وجهه. أنه في روايات أخرى مثل الرواية التي أوردها الطبراني في المعجم الصغير ماذا يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماذا قال له النبي ماذا قال خالد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا رسول الله إنما يقعون في فأرد عليهم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار. هل يعقل أنه مثل هذا الكلام يخرج به خالد بن الوليد من يكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. إنما المقصود هو أنه يقول لأصحابه لا تصبوا أصحابي. أيضا من الأدلة التي يمكن أن نقطع بها دابر هذه الشبهة الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه أنه لما جرى بين عمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق شيء فيقول أبو بكر يقول فأسرعت فيه ثم ندمت. يتكلم كل واحد منهم في الآخر ومن بشر في النهاية. قال ثم طلبت منه أن يغفر لي فأبى. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى النبي عليه السلام. فلما دخل على النبي عليه السلام قال له يا رسول الله لقد أسرعت في ابن الخطاب ثم ندمت وطلبت منه أن يغفر لي فأبى. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال يغفر الله لك يا أبا بكر قال ثم جاء عمر رضي الله عنه جاء عمر إلى منزل أبي بكر، ندم عمر، جاء إلى منزل أبي بكر فلم يجده، ثم بعد ذلك المسألة عنه في منزله فلم يجده، فذهب يسأل عنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل عليهم جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتمعر وجهه، فانزعج أبو بكر انزعاجا شديدا وجث على ركبتيه وقال يا رسول الله والله إني لكنت أظلم، والله إني كنت أظلم منه. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لقد جئتكم فكذبتموني، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بأهله ونفسه وماله، وواساني بنفسه وأهله وماله، فهلا أنتم تاركون لي صاحبي، فهلا أنتم تاركون لي صاحبي. فهل يمكن أن يفهم من هذا اللفظ أن عمر ليس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن أن يفهم من هذا اللفظ أن أبو بكر وحده من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لخالد لا تسبوا أصحابي، المقصود أن يخاطب الصحابة، يقول للأصحاب لا تسبوا أصحابي، لأنه في بعض الروايات ماذا قال لخالد؟ قال يا خالد لا تؤذه، فإنك لو أنفقت مثل أحد ذهبا لم تدرك مد من شهد بدرا ولا نصيفا. في بعض الروايات هكذا، المقصود أنه طبعا الصحابة يتفاضلون، من لهم السابقة هم الأفضل، من لهم السابقة الإيمان هم الأفضل بمجموعة هذه النصوص، لكن هذا لا يخرج هؤلاء من الصحبة على الإطلاق. ولذلك مراد النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث لا تسبوا أصحابي إذا كان يعني هو متوجها إلى خالد، فمقصوده يا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحاب السابقة من أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فضل أخي عبد الرحمن. لا، هذا بعض ما ذكر اليوم. هو السؤال الأخ عبد الرحمن يسأل أنه لماذا الكلام في هذا والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه. هذا الكلام ما كنا تطرقنا إليه لو لم نسمعه من بعض الفضلاء في النت، يعني وقعوا على بعض روايات مبتورة وفهموها على يعني من غير تدقيق، من غير تمحيص، وإلا لو جمعت الروايات لبان المعنى وظهر، والله تعالى أعلم. طيب، إذن هذا ما يتعلق بدلالة السنة. عندنا دلالة مهمة جدا وهي دلالة المعقول. دلالة المعقول، ماذا نقصد بالمعقول؟ أنه الآن نحن عندنا رجل لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان. طيب لماذا يكون هذا الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام أحمد وعلي بن المديني وجمع من أهل العلم يقولون لو رآه لحظة فهو من الصحابة ونقبل روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ الآن نسأل سؤال مهم أيها الإخوة، هل ينازع أحد ممن وهبه الله شيئا من العقل أن النظر في بعض الأشخاص يؤثر في النفس؟ هل ينازع أحد في أنك مثلا لو صحبت أو لو رأيت شخصا مثلا بخيلا أنه يؤثر في نفسك، أو رأيت شخصا كريما يؤثر في نفسك، أو رأيت شخصا شجاعا يؤثر في نفسك، أو رأيت شخصا جبانا يؤثر في نفسك؟ بشر بن الحارث يقول رؤية الأحمق سخنة عين، سخنة عين أقصد أنه عكس قرة عين، ورؤية البخيل تقسي القلب، هذا معروف مشاهد، هذا لا ينازع به أحد. ولذلك الله عز وجل ماذا قال في القرآن؟ قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، قال ولا تعد عيناك عنهم. القرآن لا يذكر ألفاظا للمبالغة، يعني هناك مقصد من وراء هذا اللفظ، ولا تعد عيناك عنهم، يعني أثبت لرؤيتهم أثرا في النفس. طب هذا إذا كان في الصالحين فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف بنور النبوة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ ولذلك النبي عليه السلام ماذا يقول؟ يقول في غير ما حديث، يقول أن لله عبادا إذا رؤوا ذكر الله، فكيف برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان هذا أثر رؤية الصالحين فكيف بأثر رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، نور النبوة. ويقول أيضا النبي عليه السلام أنا أنبئكم بخياركم، خياركم من إذا رؤوا ذكر الله. وفي حديث آخر، حديث ذكر ابن أبي الدنيا وغيره، يقول ألا أخبركم بخير جلسائكم، بخير جلسائكم، يقول الذين إذا جالستموهم الذين رؤيتهم تذكركم الله والذين والذين يزيد منطقهم في علمكم والذين يذكركم عملهم الآخرة ألا أنبئكم بخير جلسائكم. قال الذين إذا رأيتهم ذكروك الله عز وجل وإذا تكلموا المنطق منطقهم زاد من علمكم وإذا رأيت عمله تذكرت الآخرة. طيب فكيف برسول الله؟ كيف برسول الله؟ كيف بالمعلم الأول؟ كيف بالنور الأول بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا كان مثلا ابن الجوزي مثلا يقول مثلا أنه أنا عندي يتحدث عن بعض مشايخه، يقول مثلا شيخه أستاذه عبد الوهاب بن المبارك كان أستاذه وهو صغير وكان متسعا في الرواية والمعرفة والعلم والإقراء والدقة. قال كنت أقرأ عليه بعض الرقائق فيتصل بكاؤه، يأتي بعض الأجزاء التي فيها رقائق يقرأ، قال فانتفعت ببكائه أكثر من علمه، انتفعت ببكائي أكثر من علمه. طب كيف ببكاء رسول الله؟ كيف برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف بسمت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويذكر أيضا عن شيخ آخر اسمه أبو منصور الجواليقي يقول كان كثير الصوم طويل الصمت حتى أنه يسأل في المسألة، كان متقن وإمام الأئمة، كان يسأل السؤال الظاهر حتى أن غلمانه لا يسارعون في الإجابة وهو يتمهل حتى يتيقن ثم يجيب. قال فانتفعت به أكثر من علمه، انتفعت به أكثر من علمه. الإمام أحمد يذكرون أنه كان عنده 5000 تلميذ، 5000 تلميذ، 500 فقط يأتون إلى المجلس معهم الأقلام والأوراق يدونون عنه علمه، والباقي يأتون لينتفعوا بسمته فقط ليروا الإمام فينتفعوا منه. طب إذا كان هذا الإمام أحمد الذي هو تلميذ تلاميذ تلاميذ المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحمد بن أبي الحواري إمام الأئمة يقول، حتى أن البعض يحيى معين يقول أني لأظن أن الله يسقي أهل الشام به، يحيى بن معين يقول أني لأظن أن أهل الشام يسقون به، والجنيد يقول ريحانة أهل الشام. يقول صحبت أبا سليمان الدراني، أبو سليمان الدراني المعروف الإمام المعروف ذكر عن ترجم له الذهبي وقال إمام من الأئمة زاهد عصره وله مقالة مهمة جدا بالمناسبة مشهورة، يقول إنما يؤتى أحدكم من أنه إذا بدأ بالسورة أراد آخرها، هذه مقالاته المشهورة عنده، يعني هو كان يدعو إلى تدبر القرآن وتزكية النفس بالقرآن. طيب قال يقول صحبته فما انتفعت منه أشد من انتفاعي من كلمة، جئته مرة وقلت أوصني، فقال أمستوصل أنت؟ قال نعم. قال له خالف نفسك في كل مراد لها فإنها الأمارة بالسوء ولا تحقر أحدا من المسلمين. كلام عادي يعني عند لأبي سليمان كلام أقوى من هذا، شوفوا كلمة، لكن هل هو يعني لو قالها له غيره هل كان تأثر؟ هل جاء أبو سليمان ضرب بهذه الكلمة بشيء جديد لا يعرفه أحمد بن أبي الحواري؟ أبدا، ولكن هو تأثر بأي شيء، تأثر من كلمة خرجت من شخص هو مصداقها. فكيف بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يخرج من فيه؟ فكيف بشخص سمع كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل فيه؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول في الحديث الذي حسنه الألباني وغير واحد؟ يقول السمت، يعني الهيئة، السمت والهيئة، السمت والتأودة التمهل والاقتصاد التوسط جزء من 24 جزءا من النبوة. السامت هذا الذي يؤثر في النفس الإنسانية، وتجد بعض التلاميذ في بعض طلاب العلم يقول كلمة واحدة سمعتها من شيخ لي قبل 20 سنة تزال تعمل يعمل أثرها في نفسي. هذا يحصل ما يحصل، هذا مشاهد وغير مشاهد يا أخوة. فكيف بشخص رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى مصدر النور، ماذا يفعل في نفسه؟ ماذا يفعل في نفسه؟ ولذلك الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول ومنهم من يستمعون إليك، يستمعون إليك. هذه الآية دقيقة بألفاظها. أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟ أفأنت تسمع ولو منهم يستمعون إليك، يعني مجرد الاستماع إليك ينبغي نؤثر فيهم، ومنهم من ينظر إليك. أفأنت تهدي العمي، ينظر إليك، يقول ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. من ينظر إليك يعني النظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام مؤثر في النفس. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وذلك الطاهر بن عاشور ماذا يقول؟ يقول هذه الآية دليل على أن أنوار النبوة حاجز عن وقعة الضلال. هو يقول كيف وكيف تكفرون، هذا استفهام استنكاري، يعني الأمر واضح ظاهر بين. أمر واضح، متى يؤتى باستفهام الإنكاري؟ حين يكون قضية واضحة، قضية ظاهرة، قضية مقطوعا بها. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، يعني جعل أثر النبي عليه السلام، أثر النظر إلى النبي عليه السلام في مرتبة القرآن، في مرتبة القرآن. ولذلك من أجل قال علماؤنا أن هذه الآية أصلا في أن أنوار النبوة حاجز عن واقعة الضلالة، حاجز عن واقعة الضلالة. وإذا كأنه عندنا سنة معينة، سنة ذكرها السخاوي وغيره. قال يقول السخاوي، يقول من رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحظة، أو رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحظة مسلما، طبعه الله على الاستقامة، طبعه الله على الاستقامة. في سنة نحن نعرف يا أخوة أنه بصورة عامة تحقق أثر أي شيء متوقف على أي شيء، متوقف على ثلاثة عناصر. متحقق الأثر، أثر أي شيء متوقف على ثلاث عناصر، ما هي؟ وجود المقتضي، تحقق الشرط، انتفاء المانع. ما؟ تحقق الأثر، تحقق الأثر موقوف على وجود المقتضي، تحقق الشرط، وانتفاء المانع. المانع الذي يمنع، هلا لا نبين، اعطي مثال. مثلا لو اردنا مثلا احتراق ورقه بالنار، احتراق الورقه بالنار، معي الان ورقه اريد ان احرقها بالنار، على اي شيء متوقف هذا؟ على وجود المقتضي. ما هو المقتضي؟ وجود النار. تحقق الشرط، إلقاء الورقة في النار، إلقاء الورقة في النار. انتفاء المانع، أن لا تكون الورقة، أن لا تكون الورقة مبتلة، أن لا تكون الورقة مبتلة، أن لا تكون الورقة مبتلة، أليس كذلك؟ فإذا كيف، متى يتحقق الأثر الذي هو احتراق الورقة بالنار؟ إذا وجد المقتضي وهو النار، إذا تحقق الشرط وهو إلقاء الورقة في النار، إذا انتفى المانع وهو أن لا تكون ورقة مبتلة. طيب، تحقق الأثر وهو عدم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سنة من السنن. ما هي؟ وجود المقتضي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وجوده. تحقق الشرط، النظر إليه، هذه سنة. انتفاء المانع، أن لا يكون كافرا، لأنه كما قال السخاوي بالإيمان، إذا تحقق بالإيمان تهيأ لقبول أنوار النبوة. الكفر ماذا يفعل؟ يحجز الإنسان عن إدراك أنوار النبوة. وإذا قالوا كيف يكفر وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله فيكم رسول، النفاق طبعا، النفاق في الدرك الأسفل من النار. ما هو النبي عليه السلام القرآن ماذا أنزل فيهم؟ نزل فيهم قوله تعالى أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وعلى كل، الحافظ المزي يقول لا توجد رواية واحدة عما لمز بالنفاق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فإذا أنت عندك الآن هذه سنة، سنة الإيمان يفتح المغاليق، يفتح الأدوات فتستقبل الأنوار. فماذا تفعل هذه الأنوار؟ تطبعه على الاستقامة، ولذلك تحجزه عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا الذي يخالف في هذا كأنه يقول أنه أثر الصالحين أعظم من أثر رسول الله. أبدا، نلزمه بهذا. كل من ينازع في هذا نقول له لازم ذلك أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتفع بها الإنسان شيئا. الكذب هذا بالدرجة الأدنى، الحد الأدنى، مش بس عن الكذب، لا، المقصود أنه على الأقل لا يكذب على رسول الله. أدنى درجة، أدنى درجات الاستقامة أن لا يكذب على رسول الله، هذا الأدنى. طبعا هو يتفاوت على حسب إيمانه، ما هو على حسب إيمانه يتأثر بأنوار النبوة. إيمان أبي بكر هل هو كإيمان عمر؟ إيمان أبو بكر كإيمان عمر، ولذلك استقامة أبو بكر أعظم من استقامة عمر. إيمان عمر مثل إيمان حذيفة، ولذلك استقامة عمر أعظم. هذه الفكرة، هذه درجات، الإيمان درجات، والانتفاع بأنوار النبوة أيضا درجات. مسلمة الفتح ليسوا كطبقة المهاجرين والأنصار، انتفعوا نعم بأنوار النبوة لكن ليس كانتفاع المهاجرين والأنصار. لكن المشترك، أقل شيء، أقل المشترك بين كل مفردات الاستقامة هي عدم الكذب على رسول الله. هذا على القطع متحقق. الذي ارتد قال انتهى، من صاحب نقول مات على الإيمان، مات على الإيمان، مات على الكفر، هذا مات على الكفر. إذا مات على الكفر انتهى، ليس من أصحاب رسول الله. فضل أخ مجد. طيب، فإذا هذه دلالة المعقول الذي ذكر علماؤنا. وأعيد وأذكر بقول السخاوي، الإمام السخاوي يقول من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحظة، أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم لحظة، طبع الله مسلما، طبع الله قلبه على الاستقامة، لأنه متهيئ بإسلامه، متهيئ بإسلام. نعم، أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو رأى، إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو رأى، مقصود التقوى، يعني لقي بعضهم بعضا، يعني هذا المقصود، ولو لحظة واحدة كما نص على ذلك الأئمة. فإذا أنت عندنا هذا دلالة المعقول. الآن في عندنا دلالة الإجماع، لكن لا أدري إن كان هناك وقت ندخل فيها. أنا أظن أنه ليس هناك وقت ندخل فيها، لأنها مبحث يعني يطول، أنه لابد أن نشرح بعض يعني التفاصيل أو بعض المقدمات المتعلقة به. لكن ممكن أن نأخذ بعض الأسئلة إذا كان عند الإخوة أسئلة عما أوردناه في هذه الجلسة. في حال أن الإخوة عنده شيء يحب يسأل عنه. هذا يعده غريبا. الآن عند العلماء هذا في مبحث الغريب، ينظرون مثلا هل هو يعني بلغ من العدالة والضبط ما يحتمل معه تفرده بالحديث، لأن العدالة درجات والضبط درجات. ولذلك إذا أما إذا كان، وينظر كذلك هل خالف فيه الثقات، يعني مبحث الغريب هذا وحده مبحث، سنصل إليه إن شاء الله. ثم هو هذا، ما أنت الآن هذه المسائل كلها يذكرها العلم في كتبهم وغيرها كثير، لكن هذه تدل على أي شيء؟ تدل على الدقة والتحري في الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان بعض الأشخاص لم يعرفوا أنه هذا ثقة، ليس بالضرورة أنه يكون ثقة، وإنما من جاء وثقه بعد ذلك أقام الأدلة على ذلك. والأدلة ليست دليلا واحدا، علماؤنا لا يعتمدون في الاستدلال على وجه واحد من وجوه الدلالة أبدا، لن تجد، ما هذا غير موجود في ثقافتهم. يريد أن يستدل على شيء فيحشد له من الأدلة ما يجعلك تقطع به، أبدا، في الأصول ولا في الفروع، هذه طريقتهم. وهذا حصل بين الصحابة أصلا، هذا حتى بين الصحابة حصل، حتى بين الصحابة طبعا. نعم، وشو مشكلة شو سفيان جمع كل الأحاديث؟ لكن وجد من سمع وبين، هذا المقصود. تفضل أخونا. طبعا بشروط معينة طبعا، يعني بعض الضعيف لا ينجبر، بدأ يأتي كمان ما باحث هذا الفن. طبعا هذا اذا اردت ان تدخل انت، ما احنا ذكرنا في بدايه هذه الدروس ذكرنا مراتب الاجتهاد ومراتب التقليد. في طبقه من طبقات المقلدين يسمون طبقه المقلدين المرجحين بين الاقوال. انت حتى تصير من اهل هذه الطبقه لابد ان تتبحر في هذا العلم. انت مش طبعا احنا مقلدون في هذا الباب لا بشك. هلا هو هذا بقى النقطه، انت الان اذا اردت ان تقارن بين ادله المجتهدين لابد ان تتملك الادوات والعلوم الكافيه لتصير قادرا على الترجيح بينهم، حتى تفهم. يعني عند ذلك تقرأ كلام هذا المحدث، تقرأ كلام محدث آخر وترجح بينهما. أما إذا كنت لم تمتلك هذه الأدوات فكيف يمكنك أن ترجح؟ كيف يمكنك أن ترجح؟ التقليد حسب علم التقليد في بعض يعني في التقليد مراتب. في علماء مقلدون لكن يمكنهم أن يرجحوا بين الأقوال. علماء مقلدون يمكنهم أن يخرجوا، هذه طبقة أخرى، طبقة المقلدين المخرجين، يعني يخرج على المسألة التي قطع بها من قبله من العلماء مسألة أخرى شبيهة بها فيلحقها بها ويجعلهما تحت ويسري الحكم الأولى على إلى حكم الثانية، أو يسري الحكم الأولى إلى الثانية، يعني يحكم كما على أن يحكم على النظير بنظيره مما حكم عليه أهل العلم سابقا. هذه طبعا هي طبقات. تفضل أخ عمار. نعم. أغلب الأحاديث موجودة، أغلب الأحاديث موجودة، لكن توجد لا شك توجد في بعض الأحيان مخطوطات لم يتم تحقيقها بعد، وإن كانت المخطوطات حتى المخطوطات التي لم تحقق بعد لكن ربما يعرفها طلاب العلم وأئمة يعني هذا العلم الشريف من كتب نقلت عنها. أما أنه أن يوجد شيء يعني هيك يفاجئ أن اسمه المشتغلين في علم الحديث ولم يوجد بعد، لن تجد مثل هذا. يعني تحقيق التقرير كذلك أن هذه المسائل أيضا يفرق بينها أهل العلم، يفرقون بين التخريج وبين التحقيق، لكن هذا يأتي في بابي إن شاء الله، أنه يحتاج إلى وقت لشرحه. تفضل. ممكن، سؤال ذكي جدا هذا. ممكن نحن نحكم على الحديث أنه ضعيف لأنه لم تتحقق فيه الشروط، لكن لا نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، لا نقطع. ربما يقوله النبي، ربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لكن نحن لم يصلنا من طريق نستطيع أن نحكم عليه بأنه صحيح. لا ننتقل للصحابة هذه الطريقة، لا، لأنه هذا العلم متغير. يعني كم شهدنا يعني من وقائع قيل فيها أن العلم التجريبي حكم بمسألة وركض البعض على النصوص، بعض النصوص الحديثية ليحملوا عليها ما اكتشفه العلم التجريبي، ثم بعد ذلك تغير رأي العلم التجريبي، التجربة ناقصة أو تبين لهم أن مؤثر آخر فغيروا رأيهم، فماذا نفعل حين ذلك؟ هذه من أخطر الأمور، أخطر المسائل التي تبحث اليوم هي مسائل الإعجاز، لأنه يركض الكثير من هؤلاء ويلهث الكثير من هؤلاء وراء بعض النظريات العلمية بعض المكتشفات في مجال العلم التجريبي ليحملوا عليها الحديث. يا أخي احنا حديث النبي عليه السلام لا يحتاج إلى مثل هذه المؤيدات أصلا. هل نحن صدقنا بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو من عند الله لأن العلم جاءنا ببعض الحقائق المتفقة مع بعض الحديث؟ أبدا يا أخي. نحن صدقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأنه جاء بالتوحيد المتطابق مع الواقع, في مطابقة بين العقيدة وبين الواقع, ولأنه جاء بهذا القرآن المعجز من عند دل على أنه من عند الله بدلالة إعجازه, دل على أنه من عند الله بدلالة إعجازه. هذا يعني هذه من الأدلة. ليست أدلتنا, لسنا مفتقرين إلى العلم التجريبي لنأخذ منه سندا لمعتقدنا. هذه نقطة مهمة وخطيرة. وكم جرى التلاعب بنصوص وتفسيرها على غير وجهها وتأويلها من أجل أن توافق العلم التجريبي, ثم جاء العلم التجريبي فماذا فعل؟ غير رأيه, فوقعنا في حرج. هذه مسألة خطيرة. نعم, العلم التجريبي أسهل. علم تجريبي اسمه بالنهاية, هذا ميدان وذاك ميدان, هذا ميدان وذاك ميدان. طيب نعم, صلى على النبي على النجاشي. ما صحيح, بس إن هذا لا يقطع, لا يعني أنه صحابي لأنه ما رأه, ولو ليس صحابيا. هناك الكثير, مش ليس فقط النجاشي, هناك الكثير ممن آمنوا بالنبي عليه السلام وكانوا في زمن حياته ولم يتمكنوا من لقاء به, ولذلك هؤلاء لا يعدون صحابة. تفضل. ليس هذا منهج أهل العلم أبدا أبدا أبدا. السؤال أنه الآن حديث ضعيف لكن وجد في الواقع ما يصدقه, هل هذا مستند لتصحيحه ورفعه من درجة الضعف إلى درجة الصحة؟ أبدا, هذا ليس من تقنيات علم الحديث البتة, ولا يمكن أن نصح الحديث بهذه الطريقة, ولا يمكن أن يعتمد مثل هذا الأصل, ولا يمكن لعلماء أن أصلا يعتمدوا أصولا من هذا النوع لأنها غير منضبطة. طيب, نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك وانطقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك, فوثق اللهم رابطتها وأدي مدها وهدها سبلها وملأها بنورك الذي لا يخبو, واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك, وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك, إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, وجزاكم الله خيرا.